الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل تفسير شرح كتاب الطهارة، وقفنا المرحلة عن صفحة 52 اللي هو ثالثا رأس وبول ما يؤكل لحمه. حديث أنس صفحة 52
عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستعطوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم.
طيب الفقهاء بينهم نزاع في المسألة، مسألة إن الروس وبول ما يؤكل لحمه، هل ده طاهر ولا نجس؟ يعني وانت في مكان فيه إبل أو بقر أو ما أشبه هذا، وفي الروس اللي هي العذرة بتاعة الحيوان أو البول، هل ينفع أصلي في المكان ده مثلا يبقى مكان طاهر ولا ما ينفعش يبقى مكان نجس؟ من أهل العلم نزاع في المسألة. الفريق الأول قالوا إنه ذهبوا إلى طهارة أبوال وأوراس ما يؤكل لحمه، حجتهم طبعا حديثي الباب اللي هو حديث أنس اللي هو ذكر فيه إنه أكلوا استقوا يعني استشفى ببول الإبل. والحديث الآخر هو حديث ثبت عن جابر بن سمرة إنه هو قال: أصلي في مرابض الغنم؟ فقال: نعم. فأصلي في مرابض الغنم معلوم المكان اللي يبقى فيه الغنم في البول بتاعهم في الراس بتاعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه. واللي أوس يعني أظهر منه في الدلالة الحديث اللي قبله اللي هم شربوا من أبوال الإبل للعلاج يعني. فالحديثين دول فيهم دلالة عن إنه أبوال وأوراس ما يؤكل لحمه طاهر. اللي ذهب هذه المسألة ويعني جنح إليها طبعا مالك وأحمد، إمام مالك وأحمد وكثير من الشافعية وزفر من الحنفية، ده الواحد واخد كده طريق في الفقه الحنفي، وشيخ الإسلام تيمية وابن حزم وغيرهم، كل دول كل هذه الأئمة ذهبوا إلى طهارة بول وأوراس ما يؤكل لحمه. فريق تاني قال: لا، أنا بديك فقه مقارن فلازم تعرفي ده قال إيه وده قال إيه. الفقه المقارن ليه ميزة كمان غير إن أنت تبقي واقفة على أرض ثابتة لما تصل إلى الدليل، لما تسمعي رأي مخالف تبقي عارفة إن ده رأي مخالف وإن حجته مرجوحة مش راجحة. ليه؟ لأن أحيانا ممكن تقعدي في حاجة أقول لك مثلا مسألة على طول تسأليني الحكم فرد عليك زي على النت ما بنبعت الإجابات، ما قلتلكيش الرأي المخالف إيه أو قلتلك مثلا الحاجة التانية إيه. ففي الحالة دي الإنسان يبقى شوية على أرض ثابتة، لأن ممكن مباشرة بعد ما تقفلي معايا أو تاخد مني الإجابة تروحي مكان آخر أو تسألي شخص آخر من أهل العلم بيقولك عكس ما قلت، فتبقي في حالة ما أناش عارفة ومين الصح، وده اللي اللخبطة اللي فيها العالم. خاصة ظهرت أول لخبطة دي مع الفضائيات، إنها تفتح قناة تسأل سؤال يرد عليها الشيخ بإجابة، ثم بعد كده ممكن هي نفسها تسأل نفس السؤال أو غيرها يسأل نفس السؤال فتسمع إجابة غير قيلت لها فتشعر إن إيه الدنيا ملخبطه. هي لو درست فقه مقارن هترتاح كتير جدا، لكن يقول لك تدرسي فقه مقارن ايه ده صعب قوي، ومالهم اللي لسه جايين جداد عشان تدرسوا فقه مقارن؟ عشان على الاقل اضعف الايمان اشيل عنك اللخبطه اللي بتيجي في دماغك او بتشوفيها في الفضائيات او من كثره اختلاف الشيوخ. يبقى انا عندي فريق اهو من اهل العلم مالك واحمد ومن الحنفيه فريق وشيخ الاسلام تيميه وابن حزم، كل دول قالوا ان ابوال واوراس اللحم طاهر، وبالتالي لو تعالى في مكان وجي عليك بول او ورس ما يؤكل لحمه فثيابك طاهره ومكان طاهر على القول الاول. القول الثاني اللي هو قال لك لا، بول ما يؤكل لحمه نجس، وحجته حديث ابن عباس وانه قال ايه في حديث النبي مر على بقدرين يعذبان فقال انهما لا يعذبان انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير.
كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، وان البول يعم بول الادمي وغيره، وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفه.
طب انت كده وانت قاعده في طريقه علم لسه مبتدئه، لكن ممكن تستخلصي الارجح. يعني انت الاولانيين ثبت ايه دليلهم والتاني دي انا هنمي عندك حاجه جميله قوي تبتدعي عليها بعدين ازاي تستنبطي الدليل، يعني ازاي تطلعي بالدليل من مساله تفكري وتعرفي تطلعي الدليل قبل ما تقراي قول اهل العلم، ما بقولكيش تبقي عالمه وتقولي ده، بس اقولك ازاي تستنبطي. انت قدامك حديثين اهو، والحديث الثالث في بول الادمي الشافعي وابو حنيفه قالوا لا ده هو الابوال كلها نجسه، قياسا على بول الادمي اللي هو جاء في حديث انهم لا يعذبان انهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ولو كان يستنزل بول معروف ان بول الادمي نجس خدناه. طيب دول استندوا الحديث بول الادمي قالوا بول الكل يبقى كل البول نجس. الاولانيين عندهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي في مرابط الغنم، واللي قبله انهم سقوا البول بتاع الابل لهؤلاء القوم حتى شوفوا. معلومه احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا محرم، والنجس محرم مفيش كلام، كل نجس محرم لكن ليس كل محرم نجس، دي قاعده ماشي، كل شيء نجس حرام مفيش كلام، لكن مش كل حرام نجس، يعني الاصنام حرام لكن مش نجسه، لو مسكت الشطرنج في ايديا مش نجس، لو مسكت صنم في ايديا مش نجس لكن حرام، فاهماني؟ واحد حط التمثال جوزه ومسكته كده نجس؟ لا، لكن التمثال نفسه حرام، او ده اللي بقوله. ف اللي حاصل دلوقتي هم لما سقوه بابار الابل وهي نجسه ينفع نستشفي بشيء نجس؟ شرعتنا بتقول لنا لا، قول واحد لا يجوز اطلاقا انت تستشفي بنجس، ما ينفعش. فدول الحديثين الاولانيين والحديث الثالث. لو انت كده قاعده يبقى يوم اقرب للصلاه الراي الاول والراي الثاني ليه؟ عشان الحديثين بتوع الباب وان هم شربوا بول الابل، والبول لو نجس مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقرب على استشفاء بنجاسة، لأن النجس محرم، أي نجس محرم، فمش ممكن هو يقول لهم يستشفوا بالنجاسات. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة وقالوا نحن، قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأصحاب تحريم الخمر، فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم احنا يعني بنستشفي أن تداوى لتداوى محرم، فجعل الخمرة كلها محرمة لا يتداوى بها، فالبول بقى كمان ايه نجس على كلامه، فإذا هو نجس لا يجوز أصلا نحن نتداوى به، فهما كون تداوى به يبقى رفعت عنه النجاسة، أصبح أنه ليس بنجس، وده الرأي الراجح اللي هو يوافق الأحاديث الصحيحة الصريحة. أما الرأي الآخر فتركته ليه ولم أرجحه ليه؟ لأنه قياس، أقصر بول الآدمين على بول اللي ما يؤكل لحمه. لو ما كانش عندي نص كنا ممكن نقبل القياس، بس أنا عندي نص، وجماعة الأصوليين يقولوا النص مقابل اجتهاد مقابل نص باطل، يعني لو أنا عندي نص ما ينفعش ان انا اجتهد اقول او اقيس المساله او حاجه، انا عندي نص خلاص يبقى سمعنا وقطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الترجيح صفحه 55، شويه شويه طبعا يعني مش من اول مره، لكن شويه شويه وعلى قدر ما عندكم الطاقه وعلى قدر اجبارك ان الله سبحانه وتعالى بيبين العلم بيبان لك، والمسائل دي كلها بتظهر، لان الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، كل ما كانت فيه تقوى كل ما ازددت علما وحصلت على علم، كل ما قلت التقوى كل ما تلاقي فيه موانع وحواجز تحول بينك وبين الوصول. 55 للتعقيد
الكبير. فالذي اختاره بذلك ارجحه ما هو ما ذهب اليه ائمه الثلاثه احمد ومالك وابن تيميه وغيرهم من طهاره ابوال وارواث ما يؤكل لحم للاحاديث الصحيحه الصريحه التي استدلوا بها، ومن اظهرها حديث انس المتقدم اول المساله والله تعالى اعلم.
واضحه؟ الحاجه اللي بعد كده اللي هو الدماء، سواء دم الحيض والنفاس، الدم غير دم الحيض والنفاس، دي دماء ايه؟ الدماء تبقى طاهرة الا دم الحيض ودم النفاس. من المعلوم
من المعلوم ان دم الحيض والنفاس نجس، وقد تقدم الكلام عليهما في باب النجاسات. اما دم الادمي ودم ما يؤكل لحمه ففيه خلاف بين العلماء هل هما نجسان ام لا.
دم الادمي الاول.
واحد، دم الادمي قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه مشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي، فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة ذات الرقاع. وكذلك قول الحسن رحمه الله تعالى ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قال علي لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا، ولا رعاف ولا دم سائل من شيء من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من الإحليل أو من الدبر، ولا حجامة ولا فصد.
قطع العروق والدم بينزل من الدبر، يعني وفي بواسير قطع عروق الدم نزل من أنفك، جميع الدماء المؤمن المفروض أن هي طاهرة ليست بنجسة. أكبر دليل أن الصحابة كانوا في الحروب بتضرب بالسهم وبيتخبطوا جريح والدم نازل منه وبيصلوا. قول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، يعني المسلم نازل جروح الحرب والدم النازل فمش نجس. النجس منه هو دم الحي والنفاس. لكن واحده اتعورت تعملي بحاجه مثلا بالسكينه وايديك اتعورت مثلا وانا متوضيه لا الوضوء انتقد وجائز ان انا اصلي والدم نازل مني. عندي جراحه مثلا جرح معين عندي بواسير ونازل منها دم الدم مش نجس. عندي مناخير بتنزل دم في ناس عندها النزيف في الانف بيبقى ممكن واقفه كده وما فيش اي مشكله وينزل لها كل ده لا ينقض الوضوء. نعم. عندك تحت بص كده هتلاقي الدم النازل من عندك
رعاف
الحرب.
سالم الدم الوتيره
بس
شوفي الموطئ المنع الموطئ عن وفي الموطئ عن مالك عن هشام عن هشام بن عروه عن ابي ان المصور بن مخرمه اخبره انه دخل على عمر بن الخطاب المسور انه دخل على عمر بن الخطاب من الليله التي طعن فيها فايقظ عمر لصلاه الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه فصلح عمر وجرحه يثغب دما.
ده كلام الامام مالك طبعا وبرده يعني الامام ابن قدامه اللي هو الحنابله يقول يعني كان الدم فاحش قوي يبقى عليه الاعاده لو كان دم قليل ما عليهوش الاعاده. طبعا ده التفصيل ده ما عندناش ليه دليل ما هو اما الدم نجس لما مش نجس لكن هم فصلوا فيه الحنابله ولا طبعا غزوات ذات الرقاع وجميع الغزوات اللي كانت بتدخلها المسلمون كانوا بيبقوا في عندهم يعني الدم سائل وبيصلوا فيه فما عندناش مانع. وذلك التعقيب والتحرر في صفحه 58
والذي اراه واعتقد انه الحق وما دام اليه ائمه مالك والشافعي وابن حزم من ان دم الادمي اذا خرج من غير السبيلين ليس ناقض لما تقدم من ادله ذلك والله اعلم واحكم. ما يؤكل دم ما يؤكل لحمه حرام نجس ام حرام طاهر؟ قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. ذهب جمهور العلماء الى ان الدم المسفوح حرام نجس وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك منهم القرطبي وحجتهم الآية الكريمة وكما تقدم. أما الدم الذي يبقى في الذبيحة المزكاة فهو طاهر. وذهب قوم إلى أن الدم المسفوح حرام وليس نجس وحجتهم أن التحريم لا يلزم النجاسة فإن الحشيش محرمة طاهرة وكذلك المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها.
دم يأكل لحمه طبعا السائل منه ان هو الآية هو ده اللي هو الشديد جدا هو ده اللي يحرق. لكن اللي موجود في اللحمة يعني جبتي لحمة وانت بتطبخيها انا مش شرط لازم اغسل اللحمة عشان اسويها يعني ده مش فرض عليا. لو جبت اللحمة زي ما حطيتها في الحلة مفيش مشكلة. لكن الدم السائل المسفوح اللي هو اليسير هو ده اللي حرام وما ينفعش ان احنا نشربه ولا نستعمله. لكن مفيش حد كان في الصحابة ولا غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ان تغسل اللحمة قبل ما تطبخها او تغسلي مثلا الكبده او اي حاجه مالهاش مزال عايز تغسليها لنفسك. لكن ان هي هل هي حرام الدم البسيط الموجود فيها؟ لا مش حرام وليس يعني نجس. نعم نعم اتفضلي سامعك. المرض يعني لا مش فاهم. اصل البواسير دي مش خارجه من السبيلين ده البواسير دي حته لحمه جنب طالعه زياده من جسمك اتعورت اتجرحت. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله في حديث الرجل اللي قال له عندي بواسير اصلي فيها قال صلي قائمه فان لم تستطع فصلي على جالسه فان لم تستطع فعلى جنب. وقال له انا بيا بواسير ومعلوم البواسير صاحبها بيبقى بينزل من الدم من الجرح على غير لما يخرج من جوه ده او يخرج من المجرى نفسها. فاهم قصدي؟ فالبواسير هو قال له الصحابه تيجي معانا في الصلاه قال له هبيه بواسير قال له صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فباح له الصلاه مع البواسير ومعروف اللي عنده بواسير او شديده شويه بتنزل دم. لا مش فاهم مرت المسانة مال المسانة ومال الدم. ما اكثر اهل العلم على انه نجس لو بينزل من السلبيين. اكسر رجلي العجل. لكن جسمي انا بقى جسمي ايه؟ جسمي ده اتعورت، رجلي اتعورت، عامل عمليه وبطني مثلا فتحه، الحاجه مش بعيد عن النفاس وبعيد عن الحيض، اي حاجه وقعت على الارض اتعورت ودم نازل مني سكينه زي ما قلت لك كده جسمي. لكن لما يخرج من السغاريل هم ده اللي قالوا عليه نجس لمروره بالنجاسات، يعني مروره بالنجاسات. نعم. لا ما هي لا الثانيه بس بتتكلم، هي اللي هتصلي دي ليها حاله ثانيه. المريض ليه احوال، المريض ليه صاحب الاعذار لهم طريقه في الصلاه هنيجي لها. دلوقتي مش في اصحاب الاعذار، انا بتكلم عن حكم عامه. صاحب الاعذار دايما بيبقى له استثناء وبيبقى ايه؟ حاجه ثانيه. ما هو اللي قال له صلي وانت قاعد، وينفع صلي وانا قاعد؟ ما ينفعش. لكن ده صاحب عذر عمره سنه، ده نفس القصه. شخص نازل منه دم على طول، واحد عنده سنه اسبوع على طول ينزل منه ده ميه بول، دول بيبقى لهم استثناءات. احنا لما بنقول حكم بنقول الحكم العام، وبيجي بقى في الاستثناء بنوضح يعني. لكن انا دلوقتي بقول الحكم العام. ربنا يكرمك، اتفضل. ما ينزل، لا ما يحطش رجله في الدماغ دي يقول بتشفي الصوابع. ايه كلمه غريبه؟ لا، تداوى محرم، سواء كان نجس او مش نجس، اي شيء محرم. لحد النص عندي صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تداووا ولا تتداووا محرم. اي حاجه حرمها الشرع ما ينفعش استعملها دواء حتى لو في الظاهر. يعني الخمره حرام ما ينفعش احطها على جسمي الظاهر مش هشربها، بس لو عندي حته وقالوا لي ده الجرح ده مثلا هيلم لو دلقت عليه شويه خمره ما ينفعش. قال لك ده البيت مش عارف يحصل ايه، واحنا حطيت ايدك في الدم، ده تلبيس البيس وشغل شياطين. ما في مليون الف طريقه للعلاج، ربنا مش شافي. قال تداوى ولا تتداوى محرم، حاجه حرام ما ينفعش استعملها حتى في الظهر، مش ان انا اشربها ولا كلها. حتى لو في الظهر جبت الخمر بتاع العيد من بره كده عشان هتلم جرح، ولا جبت الدم زي ما انت بتقولي واحط رجلي فيه، لا يجوز، لان ده تداوي والتداوي لا يجوز محرم. خلاص؟ نعم. طبعا. أنا قلنا قبل كده. لا الكلب طبعا نجس، الكلب نجس، واللي في مصيبة أكتر من نجاسة، ممكن تتجنبي نجاسة. المشكلة اقتناء الكلب في البيت بينقص من حسناتك يومي قرات. والقرات كأحد، كجبل أحد حسنات. يبقى أنت يومي بتشيل من حسناتك جبل أحد حسنات، خلاص؟ وغير كده بيمنع دخول الملائكة. إن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب أو صورة. يا جماعة لو سمحتوا أنا ما بتكلمش كده معايا. مين بيدي يا دكتور حاجه يطلع
يعني؟
فما ينفعش ان انا اقتني كلب، لان الكلب معناه ان انا زحفتين، ملائكه ما بتدخلش، وان قرات حسنات بيتاخد من حسناتك، وان الاماكن اللي راحوا فيها نجسه فيعني فبقوا بغض النظر عن بعض. ما ينفعش خالص الا كلب حراسه اللي بيخرجوا في واحد باني بيت في الصحراء مفيش حد خالص خايف، او معاه ماشيه وخايف الذئب ياكلها. دي حالات نادره، لكن احنا في حياتنا المدنيه هنا مش اي سبب خلينا نقتني كلب. نعم.
انا اللي
سالتك على عايزه اوصف في نجاسه الكلاب، عشان احنا بنعمل كده معاك مجال ده. وانا لو جالي في لو جالنا في العيادات اللي حضرتك قلت لي ذكريه،
ان انا لو
جالي انا بعالج، هو جالي مثلا حيوان فهو
مصاب.
خلاص
انت عالجيه،
مفيش مشكله،
وعلاجها
في كل كبد الراتب ده اجر، عالج الحيوان.
انا عليا ان انا
البسه
الجو.
طبعا طبعا تعالى ربنا اتقى وتعالى الاسم العدوان، تقولي له الحكم وتخلي حد يقول له الحكم.
انا ارفضه مثلا واقول له روح
لدكتور. يعني انت دكتور، انت طبيبه بيطريه، فبيجي لك كلاب تعالجيها، وبيجي راجل مع الكلب فانت بتعالجيه
مثلا.
الدنيا كده خربانه خالص. الدنيا كده خربانه خالص، يعني انا بحتكم رجال وبعالج كلاب. طيب انت في سنه كام؟ أي ربنا يعينك وتخلصي وتقعدي بقى تذاكري وتشتغلي النظام الشرعي. هقول لك ايه، انت هتاخدي مني فتوى يعني بالعافيه؟ هي دي الفتوى، هو ده الحكم. ما هي دي الحكم، الحكم ان انت مختلطه ولا يجوز. والحكم ان انت دلوقتي بتقولي له بتعالجي كلب، انا عالج كلب لله، لكن انا بعالج له كلب هقعد اديله نصيحه ونتكلم ونحكي مع بعض، وبعدين اقعد هتكلم مع راجل وهو واقف معايا في العياده احنا الاثنين انا هو وبعالج له الكلب، تيجي ازاي؟ مش عارفه بصراحه، الموضوع صعب جدا. وبعدين كمان اقعد اديله بقى درس؟ انا مش هديله درس وهكلمه لغايه لما تعدي سنه بقى، واسال الله لك العمر الطويل ويمنع هذا الموضوع نهائي يعني. استعين بالله كده سبحانه وتعالى وانشغلي بالحق. نعم. لا اللقطه مش نجسه، انتوا بتيجوا بقى في الاخر وبعدين هتتعبوني. انا قلت كل ده قبل كده، عدينا كلام. لا مش نجسه، لا مش نجسه، اللقطه ممكن تربيها مش مشكله، بس يا ريت نربي المنابيع شويه ناكل. الناس مش هتاكل بسرعه. نعم.
هجيبه نرمي له رب البلدين.
القطه مكلفه جدا. نعم.
لو انا
دلوقتي
دكتوره وجالي مثلا راجل عيان او اب عيان او ايا كان، ده كده اختلاط غلط يعني؟
لا، خلي بقى حد معاكي في المكان، ما ينفعش تقفي انت وشخص انتوا الاثنين في اوضه واحده.
لكن لو في مكان عادي بقى، ان هو
يعني مش هو مش عادي ولا حاجه، انت ما تخليهاش عادي يعني. لكن انت يعني في حالك ده وانت خلاص دكتوره وبتشتغلي ولا محل، وراجل داخل عليكي بالولد، الولد صغير مش محرم، والولد ما منعش الاختلاط، ما ينفعش انا وراجل نقف في اوضه احنا اتنين فين عليها الباب؟ شوفي حد في العاده بقى مريضه تبقى واقفه معاكي، حد يبقى عشان تنفي الكل يعني. ها؟ لغايه لما ربنا يتوب عليك. الله المستعان. خصصي نسا. خصصي حاجه. تخصصي في حاجه بقى. لا ما اطفال بيدخل عليها راجل اهو بتفهم، بس الصفر تدخل الصفر بس مش مشكله يعني.
في كلاب غاليه قوي واشكال، انا ما بحبش كلاب اصلا، بس بتكلم مبدئيا الكلاب الغاليه
والجميله والشكلها حلو. عاملين لهم دلوقتي اوتيل في مصر، عاملين لهم فندق وعاملين لهم لبس، واقول لك كمان اصدمك، وعاملين لهم بيوت الازياء العالميه الغاليه جدا اللي هي الماركات الغاليه قوي، عاملين لهم لبس مخصوص بيت الازياء فلاني، عاملين لهم كذا وارقام فلكيه وسفح.
الصح بقى،
سفح
يعملوا فيهم ايه؟
الصح يعملوا فيهم ايه؟ زي ما ربنا خلقهم، خلقهم من الشارع، خلقهم من الحبس والمشيه، ما خلقهمش عشان اربيهم واجيبهم في بيتي. طب بس هي تربي ابنها، يا ريت نربي العيال اللي طالع هيلحقوا مننا دول ابن ربي الكلاب. فمأساه، مأساه. لكن سفح وسفهاء العقول كده، والانسان عقله سفيه، هي بذله الجهد والوقت عشان تربي الكلب ورايحه بالكلب وبتتمشى بالكلب، وبعدين تاخده للدكتور وتفسحه. والله ما بهزر، هم بييجوا يسافروا السهل بيحطوه في الفندق. يعني بتيجي تسافر اوروبا مثلا بتعرف تاخده معاها، فتقوم حاطاه في الفندق بتاع الكلاب، موجود في مصر القصه دي خلاص. وبعدين بقى بتطلع من على النت كده اللبس اللي هو الماركات الغاليه قوي، وده بقى السلسله ماركه مش عارفه ايه، وده بتاع عيله، فيبقى لابس ماركه واحده. ضلال مبين. امال ايه؟ هي نفسها كده دجاله، ما حدش هياخد الباطل يا اختي والله. ما فيش، اصل ربنا ادى النعم وادى الفلوس وادى الصحه وادى كل ده، مش عايزه تيجي. طب اخذ عزيز مختار، او ده اخذ عزيز مختار في الدنيا بالاخره. اهو ده الانتقام الشديد من في الدنيا من الاخر، عشان فلوسي وصحتي وامالي تروح على الكلام. قول لها بقى افتحي ايه من كتاب الله قريبه، ما تعرفش هي منشغله بالكلب، الكلب راح، الكلب جه، قطه جت، القطه راحت. الله المستعان. يلا. ذهب يا جماهير، انا عندي خلاص خلصناها دي. المساله اللي بعد كده
تعقيب وترتيب. الدم الذي يبقى في الذبيحه المزكاه كالدم الذي يبقى في الكبد والعروق والطحال والقلب، فهذا حلال طاهر لما تقدم من أدلة على ذلك، وهذا مذهب الجمهور. أما الحرام النجس هو الدم الذي يسيل، أي الدم المسفوح، ودليل ذلك الآية الكريمة في سورة الأنعام كما تقدم، والله تعالى أعلم. فإذا الجزار إذا أصاب ثوبه قليل من الدم فلا ينجس الثوب، وهو من المعفو عنه.
وشيخ ياسين تيمية مقرر هذه المسألة، لأن الجزار الواقف بيذبح وهو بيذبح وبيجيب اللحمه، لازم هتلاقي على دم على الجلابيه بتاعته او الملابس بتاعته دم، ده ما بيجبروش يقول له كل شهر حلل او يصلي ويقلع، ولا ده شيء معفو عنه لانه خفيف زي اللي معفو عنه داخل اللحم. نعم.
ممكن يصلي
اه طبعا ممكن يصلي، معفو عنه كلام شيخ ياسين التيمية عندك اهو. سبب القصاب وبدنه محكوم بطهارته، وان كان عليه دم دسم وغسل يديه من ذلك، وان كان عليه دسم وغسل يديه من ذلك وسوسه وبدعه. يعني يقول الناس اللي يتحتى من ده وسوسه وبدعه. اما كانوا في المسجد غير وطاهر، وغايه ما يصب يصيب القصاب ان الدم يصيب احيانا، فاذا ماذا الى اخر كلامه. يعني بيقول لك ان هو اصلا انا ما بعرف اغسل واروح واجد تمطع وسوسه وبدعه ما انزل الله بها من سلطان. ديننا الدين الاسلامي يعني اساس مقاصد الشريعه فيها، وديننا مبني على السماحه واليسر والتيسير. اي حاجه فيها مشقه او فيها عناء اعرفي انها مش من الدين الاسلامي. على طول كده. اي شيء في مشقه او تعب على المسلمين او جهاد لهم او اي حاجه فيها تعب الشرع لم يقررها تماما. كل ما امر به الشرع يسير وميسر وما فيهوش اي مشقه، بعثتم ميسرين وانتم بعثتم ايه؟ معسرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها في اكثر ما في القران. فمساله الشيء اللي هو يبقى صعب على النفس دي او يعني صعب وفي مشقه على المسلمين ده مش موجود. خالص، يعني حاجات قليله جدا، لكن كل الشرع ما فيهوش مشقه على المسلم. المساله مهمه جدا. نيجي بقى كمراه ورطوبات فرج المراه، دي مهمه قوي. رطوبه فرج المراه فيها نزاع بين اهل العلم، هل هي طاهره او نجسه؟ هي رطوبه فرج المراه الاول، انت عندك بينزل من الفرج عندك اما ثلاث انواع، اما المني اللي هو بيجي من الجماع بعد الجماع بيبقى اصفر ثقيل، واما المزي اللي هو ممكن شهوه لو الزوج بيلعب زوجته او يعني في يعني مقدمات جماع تلاقي نوع من الافرازات نزلت عندها او حاجه اثارت شهوتها حتى من غير زوج، هتلاقي افرازات تقيله شويه بيضه كده، دي اسمها المزي. النوع الثالث اللي هي رطوبه فرج المراه اللي هي لا شهوه ولا جماع ولا حاجه خالص، وانت قاعده كده تلاقي حاجه نازله من الفرج عندك سائله شفافه ملهاش لون، حاجه ملزقه ملهاش لون. لما تطلعي ورقه كده او تمسحي ورقه كلينكس او اي فوطه او حاجه هتلاقي اللي عباره عن ايه؟ حاجه شفافه ملزقه بدون لون، دي اسمها رطوبه فرج المراه. دي عند اكثر اهل العلم انها طاهره، ليه؟ لان ما عنديش دلال بنجاستها. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاغتسال من المني، هو مش نجس برضه لكن امرنا الاغتسال منه، وامر عليه يعني ايه؟ يغسل المزي اللي هو قالوا عليه اللي هو نجس، يعني في مزي في مقدمه شهوه، شيء اثار المراه واثار الرجل، نزل منه المزي ده اللي بيتغسل المحل. طب لو نزل في الملابس الداخليه اللي انا لابساها يبقى اغسل اللي انا لابساه، اغسل الملابس الداخليه. الا اذا كنت بقى حاطه فوطه او حاطه مثلا اي حاجه ممكن ارمي ده، لكن لو نزل وصل للمحل نفسه اللي انا لابساه لا يبقى هغسله. لان ده اسمه ايه؟ نجس يحتاج الى غسل، ما ينفعش اقف اصلي بيه. جميل؟ الرطوبات بقى اللي انت وانت رايحه وانت جايه وتتحركي بتلاقي منك احيانا بعض النساء او كثير من النساء بينزل منهم افرازات زي ما بقول كده، دي طاهره ان ما عنديش دليل على نجاستها في اي حال من الاحوال، بل عندي حديث عائشه يدل على ان هي ايه؟ على ان هي طاهره. نقرا كده الامام النووي بيقول ايه؟
بعد ان ذكر حديث عائشه في حك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد استدل جماعه من العلماء بهذا الحديث على طهاره رطوبه فرج المراه، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والاظهر طهارتها. وتعلق المحتجون بهذا الحديث القول: الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لانه من تلاعب الشيطان بالنار، فلا يكون المني الذي على ثوبه الا من جماع، ويلزم من ذلك مرور المني على موضع اصاب رطوبه الفرج، فلو كانت الرطوبه نجسه لتنجس بها المني، ولا ما تركه في ثوبه ولا ما اكتفى بالفرج.
شايفه الكلام بتاع العلماء الاكابر؟ ده الامام النووي استدل على طهارته منين؟ قال لك حديث فاكرين ان المنيه قلنا ان عائشه فركت؟ طيب هو المنيه خرج من جماع، لان الانبياء ممتنع عنهم الاحتلام لانه ممتنع بالشيطان، يبقى المنيه خرج من جماع، الجماع ده يبقى مر على محل رطوبه فرج المراه، جمع زوجته يعني مر على الفرج، الفرج بينزل منه رطوبه فرج المراه ولابد. لو كان رطوبه فرج المراه نجسه ما كانش اكتفى بالفرج، هو كان ايه؟ وكانت لا يتغسل الثوب كله، ما كانش اكتفت بالفرج، الفرج لان الفرج معناه انه ايه؟ ان ما فيش غسل، مش غسل، يبقى اختلط المني مع الرطوبه، فهماني ولا لا؟ المني لازم للرجل اللي فركته عائشه اللي هي اعصاب النبي صلى الله عليه وسلم. جه عليه رطوبه فرج المراه لابد، لازم هتبقى الماده الملزقه دي تنزل. طيب يبقى دي معاها يبقى لو كان فيها نجاسه كان امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه تغسل الثوب، ما اكتفى بالفرج وايه؟ وخرج للصلاه، فده استدلال من النووي. ايضا عندنا كلام ابن العثيمين في شرح الممتع يقول: ها
قال بعض العلماء انها نجسه وتنجس الثياب اذا اصابتها، وعللوا بان جميع من خرج من السبيل فالاصل فيه النجاسه الا ما قام الدليل على طهارته. وفي هذا القول من الحرج والمشقه ما لا يعلمه الا الله تعالى، خصوصا من ابتلي به من النساء. وقال بعض العلماء انها طاهره، وهو مذهب الحنابله والاصل عدم النجاسه حتى يقوم الدليل على ذلك، ولأنه لا يلزمه إذا جمع أهله أن يغسل ثيابه إذا تلوثت به، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن يتنجس المني لأنه يتلوث بها.
الكلام مقارن لكلام الإمام النووي في مطالب أولي النوع ده فقه حنبلي قال: ها
ورطوبة فرج آدمية طاهرة، لأن المني طاهر ولو عن جبل، فلو كانت نجسة لكانت نجسا بخروجه منها. وإلا طهارة؟
لا خلاص، برضه الشيخ مصطفى ذهب إيه وكثير من العلماء، فإن شاء الله هي طاهرة لأن ما عنديش دليل على نجاستها، لا حديث ولا آية ولا حاجة، بل بالسنة المعمول بها في فرد المني دلت على إنه على إن الرطوبة فرد إيه طاهرة. عشان أجي لك ممكن برضه تروحي في مجلس تاني ولا تسمعي حد تاني يقول لك لا ده بتقول فرج المرأة نجسة ولازم تقومي تغسلي المحل وتتوضي ويعمل لك مشقة، من ظلمه سلطان او ليرون عايزة تدري؟ كنتوا هاتوا برهانكم كنتم صادقين، تفضل. نعم، وانت؟
دلوقتي في ناس بياخدوا الوان هرمونيه، تمام؟ الوان هرمونيه بتعمل حاجه اسمها استهلاك كده، هل ده طاهر ولا لازم ناخد البرنامج كامل بس؟
ما هو الادويه دي بتعمل شيء استهلاك، استهلاك ده لونه ايه؟ شو خلاص؟ يبقى هو رطوبه فرج البرد، ما فيهاش مشكله.
لو سمحت يا معلم، بالنسبه للولد اللي مثلا الوسيله، هو دلوقتي بينزل افرازات تقيله كده شويه، كل شويه ايه؟
لا السنه الطبيعيه فيها الافرازات اللي بتنزل من اللولب، السنه الطبيعيه فيها فقالت دي عاديه نتيجه التركيب الوسيله اللي انت حطاها دي، ممكن في الحاله دي خلاص يبقى ما فيهاش حاجه، لكن لو نازله انت بتحسيها، الناس بينزل عن شهوه في الغالب.
لا يعني من غير اي حاجه،
من غير اي حاجه اساليها ده اثر جانبي لتركيب اللولب اللي انت حطاها كده.
طب نعم. بالنسبه للصلاه
ما هو نفس الكلام، اللي عندها مرض واللي عندها دواء بياخد كده، وكل دي كل الرطوبات دي انا يعني اتخلص منها، والاولى ان انا لو مش شاكه فيها ان هي مش رطوبه فرج المراه يبقى الاولى ان انا اتوضا عشان ايه احتاط لديني، لكن رطوبه فرج المراه الصريحه ما فيهاش رطوبه.
لا دي ماء يا معلمه،
دم دم على طول؟
يعني
دم استحاضه، ده ما يبقى حكم استعاره، ده نزل على طول يبقى استعاره، قدام الام حيض الام نفاس الام استعاره، لو مش وقت الحيض ومش وقت النفاس ومش نفساء الدم الثالث يبقى استعاره.
يعني يمنع الصلاه ولا
ما يمنعش الصلاه؟ دم الاستعاره ما يمنعش الصلاه، دم الاستعاره لا يمنع الصلاه. الصلاه نعم اتفضل. تتوضي تاني احتياطيا يكون في مزي في البتاع، يعني اغتسلت خلاص وقامت من الجماع واغتسلت وعدت ساعه ولا بتاع فتصلي بتلاقي حاسه بايه بالسيوله نازله منها حاجات نازله منها، هتغسلي السائل ده وتتوضي وتصلي، لكن ما تغتسليش تاني، اغتسلتي مره واحده بس.
اثناء الصلاه
اقطع الصلاه؟ اثناء الصلاه متاكده مش وسوسه، لو متاكده ان هي حاجه خلاص اخرجي تشطفي منه شيلي النظافه المكان وتوضي وتصلي. نعم لا رطوبة فرج المرأة لازم تبقى شفافة، اللي مش شفافة دي اسمه مزي.
لا
هي تعرفة كده هي تعرفة كده هي تعرفة كده رطوبة فرج المرأة بتبقى شفافة،
ممكن يعني ننزل مني في اليوم طبيعي عادي ومفيش أي حاجة ويبقى ليه مثلا لون.
بعض أهل العلم قالوا احسبيها على إنها رطوبة فرج المرأة أنا أخاف، ده صلاة ما أقدرش، لازم أحطط لي ديني. نعم المني طاهر، لكن انا قلت هو المني ما فيهوش نجاسه، المني نفسه ما فيهوش نجاسه، لو جه على ثوب المراه المني لوحده مش نجس، لو جه على ثوب الرجل المني لوحده مش نجس، لكن انا لو جه وفي اختلاط مزي وانا عارفه ان في اختلاط مزي هغسل المكان طبعا، لكن في كل الاحيان احنا هنغتسل المني. ازاله النجاسات؟
ازاله النجاسات. فاكر العطرم الغائب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجئ أنا وغلام معنا إدوان من ماء يعني يستنجي به، وقال صلى الله عليه وسلم لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، لا يستنجي أحد بعظم ولا رأس. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوها ولا تأتني بعظم ولا رأس. وفي رواية فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ريكس.
طبعا العذرة طبعا النجس ما فيهاش واحد يتطهر بيها، ممكن نستعمل حجارة في الاستنجاء حل ما فيش مية، مش مية وانقطعت المية ممكن نستعمل حجارة، لكن طبعا العذرة نجسة لا يستعمل لإزالة النجاسة. إزالة العذرة من النعاج بالتراب.
عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قال رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذن، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدرا أو أذن فليمسح وليصلي فيه.
برضو ده واحد مش في الشارع نفس الحكم، وانت دوستي على حاجة من عزرة مش نجسة، الطهارة بتاعتها ان انت تمسحي الحذاء بتاعك في التراب كويس كده وتمشي لو دخلتي بيه على سجادة، لو دخلتي تتأكدي ان المكان كله ايه يعني بقى اتشال منه. يعني احنا بتبقى ماشي في الشارع ومفيش نظافة وبتبقي فيها حاجة زي دي، يبقى الطهارة انها حكاها في التراب كويس جدا لغاية لما تختفي تماما. في الحالة دي نعلم ان تحت طهارة، لو دخلت بيه على مكان ما نجستوش او دخلت بيه على سجادة ما نجستوش. لو انا في الشارع وطريقة اصلي بحذاء جائز مفيش مشكلة، بل يستحب احيانا من خلف اليهود، فيبقى ايه يبقى فيش هنا نجاسة ازيلت بحك التراب يعني. طيب الحاجة الثالثة والثانية دم الحيض.
دم الحيض عن أم قيس أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه بضلع وارسليه بماء وستر. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه.
يعني تقرص طبعا تغسله يعني وتصلي فيه. قلنا الكلام ده قبل كده. فاضل الحاجة اللي بعد كده، إناء الذي وضع فيه الكلب.
ويكون ذلك بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب.
قلنا برضه القصة دي، لو أنت حاطة إناء أو حاجة فيها مية وحد وعدى كلب وحط بقه في المية أو في البتاع، طبعا كله هيتنجس يترمي، لكن نفس الإناء هيغسل 7 مرات، الأول مرة بالتراب.
رابعا إزالة الأذى من يديه والثوب. عن امرأة من بني عبد الأشهر رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت بلى. قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. وعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل وأمشي في المكان القدر. فقالت أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده.
بس في أي مشكلة هنا؟ مسألة بعد كده أداب التخلي وقضاء الحاجة.
معلش معلومة، لو أنا جاية النهاردة كل الأخوات جايين هنا بيجي للمعهد، الثياب بتاعتهم بسم الله ما شاء الله حلوة بس طويلة جدا يا معلمتي، ولما المطر النهاردة وحاجات كده قضاء
طيب. هي اللي لابسة التوب طويل أوي زيادة عن اللزوم هي مش فاهمة الحكم، لأن فهمت الحديث غلط. لما مسلمة قالت يا رسول الله ما قال يعني سيب الرجل منتصف الساق، قالت إذا نتكشف، فقال أطلي ذراع شبرا، قالت إذا تتكشف أقدامنا، قال أطلي الذراع. الحديث معناه أنه نبيه بإيه الحكم ثوب الرجل أنه هو منتصف الساق، فلما أم سلمة قالت والنساء فقال أزيلي شبر على منتصف الساق، فقالت يعني تتكشف قالي ذراع من منتصف الساق، لو أنت حسبتيها يبقى مش هينزل جرعة تحت خلاص. فجرى الثياب على الأرض ملوش أي معنى خالص غير أنها يعني كزرات بتتلم منك في الشارع ومفيش اي حاجه. انا لابسه الثوب بتاعي ولابسه شرابي الاسود التخين كمحجبه، والاسدال بتاعي يبقى مرفوع 2 3 سنتي على الارض كده بدل ما مش الم النجاسات والم التراب والشكل في الاخر، وما حققتش حاجه شرعيه يعني، انا ما اتيت بحكم شرعي ولا حاجه اكتر هو تنطع. فيا ريت يعني نفهم الكلام ده عشان المساله تبقى صعبه جدا، وانت ماشيه في الشارع وتدير كله تراب كده مره، وبعد اخرك مثلا نازله من فوق نازله قدامي نازله بالاسدال ضربه كل مسحه السلم طبعا نازله ما عندهاش مشاكل خالص يعني. طب انت نازله بالسلم ادفعي الاسدال مفيش مشكله. نظافه المسلم دي واجب ونظافتك الشخصيه واجب، وان انت تبقي قاعده ريحه عرق مش حلوه او مثلا انا ريحه بقي مش حلوه مش مهتمه باسناني او لابسه اسدال مكسر او كل الامور دي هنحاسب عليها امام الله. ليه؟ لانها فيها صد عن سبيل الله للمسلمين، انت في نفسك انت حره، لكن في بيتك ان انت تقرفي الزوج بالمنظر وبالبصل وبالثوم وبالسنان وهو اصلا اطفال من عشته اللي عايشينها، وبعدين تدخلي يدخل كمان يلاقي تكملي عليه، ده انا حسب عليه لان اذا نظر الينا سرته. طب فين التصرف في كده؟ هيتصرف ازاي طيب؟ ولا واحده مقابلاه في وشه بالبصل بالثوم بالمنديره بتاعنا دماغها ايوه 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 بتعمل قلب صعب، هو الفزع الرهيب يعني، هيعمل ايه؟ وبعدين طب بص بقى تصرخ دي، قالتها مثلا عيبنا بقى اللي هو وحشه كنا نخشى زهوره، لا ده كمان مدهونه وكمان لبسها مبهدل وريحتها ملخبصه وقاعده رابطه الرابطه فوق دماغها، ايه ده؟ طب يعني ايه 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 ده يعني؟ ايه ايه اللي الست المصريه بتعمله ده؟ يعني ايه اللي بتعمله ده بجد؟ وده حاجه يعني حاجه غريبه، انت قاعد تقول اتجوز عليا، انا مالي؟ خبطني بالكوبايه في وشي، انت مش فاهمه والله ما قلت له حاجه، ده انا قال لي اعملي لي عصير، انا اتاخرت عليه العصير شويه، خبط الكوبايه في وشك، انت لو عندك لحظه ذكاء تفهم ان ما خبطش الكوبايه في وشك عشان اخرت العصير، هو قرفان منك ومن عيشه ومن فما صدق يلاقي حاجه عشان يخبط الكوبايه في وشك، وعايز يخبطها من زمان بس ماسك نفسه، فمره في مره في مره راح رزع بالكوبايه، وليه حق؟ ما هو ليه حق؟ الولد اللي انا بشوفه انا كنت معاك رجاله مصريين رحمه الله، يعني الله يا جماعه ده راجل، فان هو بالمنظر ده فسؤال يعني الاخت اللي مش مهتميه بالنظافه الشخصيه ولا بتنظف نفسها، ومجرد ما تلبس طول ما هي بشعرها ما شاء الله البرفان والمكياج وماشيه تهد وتفسد رجال المسلمين، اول ما تتنقب وكان جالها حاله اكتئاب او كانها بتعاقب نفسها او بتعاقب الدين او بتعاقب في حاله نفسيه معينه بتصيبها بهدله ودهوله، والاسداد بجره في الارض والشراب مقطوع والنقاب لون وما بيكويش وخارج من تحت بق الحصان وحاجه مش عايز اقول تاني، ايه المناظر دي؟ ايه المناظر دي؟ وبعدين ايه في الاخر يقول لك ايه المنتقبات وعمالين يتريقوا علينا في الاعلام ويشوشروا علينا ولهم حق، وانت بتمشي في الشارع بمنظرك ده بتقولي له يا بتاع الاعلام يا علماني يا عدو الاسلام انت صح، وايه الدليل اللي بتقول انا هو بس بتقولك اسداني كله بتراب وريحتي مش حلوه واسداني ما غسلتش بلا سنه ولا لو قعدت لها كمان هتتخض وتجري، فيعني والله انا بفقدكم محبه، لو مش محبه انا مفيش نفس، انا قاعده اعلم بحالي يا ربنا، بس والله فعلا مش يطلع البنت المسلمه او الست المسلمه المصريه تبقى بالشكل ده، مش ممكن يعني كم البهدله في الست المصريه وبعدين ترجع تقولي البيوت ولعه والراجل بيجري، ما هو راجل هو ما ضربكيش عشان كوبايه العصير اخرتيها ولا هدفك وراه عليك يمين الطلاق عشان تدعتيه في حاجه هو شايل بس مش عارف يتكلم، هيقول لك ايه؟ روح انضفي ريحتك مش حلوه، العرق طالع، ريحه البصره، مش قادر يقول الكلام ده، مش يا ريته يقول يعني يا ريته يقول افضل، لكن هو افضل شايل 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 وتلكك لك على اي موقف يوم خبط الدنيا وروح اتجوز واحده ثانيه، والثانيه طبعا الجديده عايز تستنى احسن قديم، اه تعملوا اللي انت مش عارف تعمليه، البسي من الحيطه بقى، طب تيجي تصوت لي وتعيط لي، طب ما تشوف انت عملتي فيه ايه، طفشتيه، يعني مش بقول لك ان انت على طول غلطانه، بس اقصد في نسبه كبيره على الست المصريه، ست مش ذكيه في الحته دي خالص، مع ان احنا كنساء اذكياء جدا، بس خدت العمر على راجل مفيش ذكاء خالص، تقريبا صفر. يعني هي ما شاء الله تفهم وتعمل وتبقى طالبه علم وذكيه وبتكتب وتطلع الاوائل، تيجي مع الراجل مخيف، ما اعرفش ليه. يعني ده بالعقل، هو عمل تك كده على التلفزيون هيلاقي ملكات جمال الكون على التلفزيون بالتجميل بالبتاع اللي هم عاملينه، هو قال يبص كده؟ هو قال يبص كده. هو لازم يبص، اصل مش كلكم جوازاتكم يعني متدينين ما شاء الله واللحيه والبتاع، وحتى ابو لحيه ما يدخلش في الشارع فيهم. يعني حتى ابو لحيه المتدين اللي ما بيتفرجش على التلفزيون، ما هو طول ما ماشي في الشارع شايف المناظر ولا لا؟ طيب ينفع الكلام ده خلاص؟ وبعدين في الاخر يبقى بيوت المسلمين هي المخروعه؟ وتبقى الست العلمانيه الضايعه الفاسده محافظه على بيتها وجوزها ولفاه وانت مش عارفه تحافظي على جوزك وتبقى ست خايبه كده ينفع؟ لا انت احلى منها واشيك منها وأفضل وتبقي وربنا سبحانه وتعالى يحط عليكي جمال هو مش يحطه عليها لان هي في المعاصي، لكن انت في طاعه فما تضيعيش الميزه اللي عندك اللي هي جمال ربنا يحطه عليكي مش عندها، لكن هو بشر ما ينفعش الطريقه دي، لان انا الحقيقه بستاء جدا المناظر اللي بشوفها وبعض الاخوات مش كلهم طبعا يعني ما تقدرش تقربي لها من ريحه العرق ومش عارفه تقعدي جنبها من ريحه سنانها والهدوم مش عارفه عامله ازاي واكيد عرقها كده وسنانها كده بيتها يبقى اسود، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش ما ينفعش ابدا الطريقه دي، ده النظافه الشخصيه دي الف بيها الواحد يجاهد نفسه مره بالثانيه والثانيه استعانه بالله، لا ما ينفعش، لازم شكلي ومنظري ومنظري في البيت واجري وابقى ذكيه كده، والبيت هيخلص الاكل هو هيدخل الساعه 3 اموت نفسي الساعه 2 تبقى الدنيا خلصانه عشان ادخل بسرعه اخد حمام واستحمى والبس حاجه نظيفه غير بطبخ فيها واحط كده شويه كولوني اي حاجه ومنظر لطيف شويه كحل اي منظر ما قلتيش اعملي ممثله بس المقبول المعقول، لكن كده يجي من الدار للنار كده جاي من اخر بره على البتاع على الجينز على العريان على الفاتيهات على الميك اب على وقاعدين ماشيين ملكات وبعدين يدخل البيت طب يعني ايه هو الكلام ده؟ فجاه تقولي لي طلعني رماني ضربني عرفت بيضرب كلمه طلاق هي؟ طيب الحمد لله. عايزين دروس تاني في التربيه النفسيه بس ما فيش وقت. نعم. لا انت خليه في اسئله في طيب خليه بعد نخلص يعني حاضر لو رحت المعد الايطالي.
لا لو رحت المعد الايطالي
واحدة من الثلاثة اللي قلت لها ده كده دمعت هيراجيك كده والله يا خايف ده في المعهد لسه هيقول لك حياتك ما تعيش حياة سودة خلالك كده والله خسر فيك الكلمتين اللي قالتهم نرجع للفقه طيب ده بالتخلي يبقى لا يتخلى في الزراعة ورحنا فيه بين الناس علي المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد
طبعا الإنسان يبقى ننزل أداة عشان إحنا بنمشي الشارع دلوقتي أحيانا أنت مسافر في الطرق الفاضية تلاقي راجل واقف كده في وسط الشارع عادي جدا وتجول ما عندوش مشكلة والأطفال نفس القصة الأم مزنوقة مع ابنها مش لاقية حتة تقف كده في الشارع وده حرام ولا يجوز المفروض إن هو يعني يستتر الناس ويجي معانا الحديث بقى اللي هو فيه التحريم يعني ألا يتخلى في الطريق
ألا يتخلى في الطريق وبلال الموارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانان قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله
طبعا اللعنين الأسباب اللي هي تسبب اللعنة ونقول يتخلى في طريق الناس الأماكن الظل اللي يجي تحت شجرة الناس بتقعد عليها ويقعد لحد طبعا ده حرام ولا يجوز ليه؟ لأن أنت دلوقتي خليت المكان ده نجس واحد بيمشي في الشارع في الطريق مع عربية عايز يقعد يرتاح يجي يقعد تحت الشجرة إذا بها نجس نجسته فلا يجوز واللعنين قلنا إن هما الأشياء توجب اللعنة فالإنسان المفروض يبقى ده أداب التخلي يعرف إيه اللي يجوز ولا يجوز وإيه ما يفعله وما لا يفعله ألا يهول في الماء الراكد طبعا مستحب برضو لقيتي مية راكدة مثلا يتبول ما يتبولش فيها أو المكان اللي انت حاجة مية متخزنة في بانيو مية متخزنة لا يجوز يتبول فيها ولا يستحب فيها برضو نعم أو المستحب المكان الناس بتستحب فيها نعم
عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبارك الماء الراكد
أي مية راكدة ومية معروفة الناس بتستحب فيها ما فيهاش حد يتبول فيها أو يستعملها الوضوء أو الماء أشبه هذا يعني الدعاء عند الدخول والخروج في الخلاء
أن يقول عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج قال غفرانك لحديث عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
طيب عندنا حديث مصعب الشيخ الألباني سفر بين عين الجن وبني آدم عند قلع ملابسه أن يقول بسم الله إذا دخل يعني الخلاء ستر بين عين الجن وبني آدم إذا أراد قلع ملابسه في الخلاء نقول بسم الله ما تقولي عن حمام تقولي بسم الله عشان ده بتستر عين الجن لا ينظر إليك وإذا ده ما نظرش إليك بيجي اللبس منين ومس الجن منين مس الشيطان من هذه الأمور فيها استهانة ثم دخل الأخت على الحمام وأنا عريانة من غير ما تقول بسم الله يبقى خلت الجن ينظر لها ممكن يعجب بيها فيحصل لبس مثلا أو اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث من الشياطين وهذا وجات الشياطين دعاء يقال بيقين يعني برضو ده الأماكن في شياطين أنا بعرض نفسي إن الشيطان ممكن يأذيني يبقى أقول الدعاء بيقين وأدخل بالرجل الشمال والخارجة اليمين السنة المهجورة أو اللي كتير من الناس يعني تغفل عنها مع أهميتها ليك أنت في الدنيا فضلا عنها طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا مأمورون باتباع السنة نعم اتفضل لا فيش حاجة في ناس عندها وسواس من حتة المراية تقول لك أنا عندي فوق النوم مراية كبيرة لو في الحمام مراية كبيرة إيه الوسواس في كده أنا بقول بسم الله وخلاص بعمل السنة أنا بقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ولما بدخل أقول بسم الله عشان أستر بين عين الجن وبين شكل أنا قلت بسم الله خلاص كده مش هيبص لي انتهينا قبل ما أدخل قبل ما أقلع هدومي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خلصنا يبقى أنا قلت الدعاء وأصدق حديث وده حديث ما بتقولي بسم الله في الحمام ايه المشكله ان الحمام مجرد ما تقفلي الغطاء بتاع التواليت خلاص هو مبقاش حمام يعني انت اغلقي الباب ما فيش حاجه عماتنا نظيفه دلوقتي بقى بالسيراميك وقصه مش الحمامات زي كان عندهم الوضع لكن اقول بسم الله ما فيش مشكله نعم
في واحد
اعلامي
بيقول هو كان في خلاء على ايام الرسول عشان يقول تعالوا الفلاح
ده تقول ده يقول ايه؟ اه طبعا ده كان خلاء هم اصل خلاء عندهم ده هم صوفيا خلاء لانه كان خلاء اللي هو الاماكن اللي كانوا بيتخلوا فيها وياخدوا حاجاتهم فيها ما هو ده جاهل هو فاكر خلاه هو اللي يعني معناه الحمام ما هو مفهوم ما هو جاهله ما هو جاهله اللي بيسمعها كان منه مشروع احنا لا ناخد لنا من اعلام ولا بنسمع الاعلاميين اللي متصدرين على التلفزيونات ناس معينه فالافضل ان انا باخد له عدو السنه وعدو نفسه من اول كده ما اسمعوش
لا بديت بس من السؤال بس مش اكتر
ما هو السؤال لانه سؤال غبي ما كلمه خلاء يعني جاب من الخلاء من الفضاء لأصل كلمة التخلي، هما كانوا ياخدوا حاجاتهم في الفضاء في حتة معينة، أماكن معينة، معروف إن دي بياخدوا فيها حاجاتهم، محطوط فيه طوب، محطوط فيهم حاجات معينة كده. سمي بعد كده خلاء على تجاوزا، إحنا بقى بنقول الحمام أو مجازا يعني نقول الحمام، لكن هو أصله اسمه خلاء الإنسان بيه، يعني جت كلمة خلاء من إيه؟ جت من كده، وبعد كده بقت حمامات دلوقتي. وبيتكلم في ايه؟ ولا عارف لا لغه ولا شرع ولا عارف اي حاجه باي حاجه، واللي قاعدين مش عارفين اكتر منه، وقفت الامه الجهل، ربنا يزول جهلنا.
هل يجوز استقبال القبله ببول او غائط؟ عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث بتاع صاحب اللي قدامك اللهم يعوض بيت مخصوص خالص في الصحيحين في اعظم درجات الصحه البخاري ومسلم، ما ده في واحد من الاعداء دي اللي بيتعاملوا في البخاري ومسلم، وده الحديث الصحيح. ما هي دي وراء كل نعم، ما هي دي احداث الاسنان صفراء الاحلام، ما هو ده اللي بينا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كده هيجي في الزمان كده اللي هم بتوع الخوارج دول، مش بتكلم هو قال عن الخوارج بس، هي نقطه ظاهره جدا، احداث الاسنان صفراء الاحلام. انت النهارده تقعدي فين المسلمين؟ السفر مغطى على اقوال المسلمين وعقولهم وقلوبهم الى ما رحم الله. هي فين العقل وفين الحكمه وفين اي حد النهارده؟ انت تلاقي حد حكيم تتكلم معاه؟ تلاقي حد عنده عقل؟ هي فين؟ طب تعالي عندك مشكلة وريني مين الحكيم العاقل اللي يحل لك المشكلة. نادرة ما تجد العقل وسفع العقل على قدر ما عندك من الدين. الله يقول يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة لا تؤتى إلا لأصحاب الدين وأصحاب التقوى. وأي إنسان ما عندوش تقوى ما عندوش دين ما تحاوليش تستفتي في أي شيء لأنه هتضلك. ولا تطع من أغفلنا قلبها عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ربك بيقول كده. فكل ما الإنسان ما عندوش دين وما عندوش ديانة الامر بتاعه يمكن يكون راجح، مستحيل هينفعك. مستحيل هينفعك نفع كامل، هينفعك من وجه ويضرك من وجه. ليه؟ لان ربي بيقول كده ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. انسان غافل القلب العلماني البعيد عن ربنا الكاره لدين الله محارب لدين الله ليه ما تستشرفش شيء؟ هيضلك، ده نص القران. فمين دول اصلا انا اسمعهم اتكلم معاهم والعب معاهم؟ اسال الله الهدايه. نعم. لما تبتدي بسم الله بتبتدي وضوء بعد خلاص عشان لا اله الا الله محمد رسول الله، مش بتقولي وانت بتتوضي هي في الحمام قفلت التواليت الحمام وطلت قفلت الغطا بتاعها خلاص.
طب لو هو
القعده ما بقاش حمام
المعلمه لو سمحت، لو القعده بتاعت الحمام عاديه مش قعده تواليت
المكان ده ما بتقربلوش فيه حاجز فيه حاجه القعده اللي هي الحمام بتاعت زمان الارضيه خلاص يبقى في باب يبقى في حاجه ما تسكتش لا انا في نفسي في نزاع ستاره اي حاجه تفصل يعني. هل يجوز استقبال القبله بالاول او بعد؟
عن ابي ايوب الانصاري قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يوليها ظهره شرقه او غربه. وعن سلمان رضي الله عنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه. قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبله لغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار أو أن نستنجي برجيع أو بعرض. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وفي رواية فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبلا الشام مستكبر
القبلة. يبقى الحديث في مسلم وفي البخاري ومسلم. الحديث فيها تعارض، ما فيش تعارض، وده بقى فايدة العلم. انك تقرأي حديث البخاري تلاقيه في نهي، تقرأي حديث البخاري تلاقيه في إباحة. فأجي أجمع إزاي؟ تجمعي باللي هنقوله ده. الحديث الأول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها في بول أو ده في الصحراء في العازل. لو أنا جوه البنيان أو جوه البناء لا أستقبل القبلة، يبقى استقبال القبلة في بول والبراز ده منهي عنه، قول واحد في البنيان وفي الصحراء. لكن استثنى من البنيان استدبار القبلة لحديث ابن عمر، يبقى في احاديث ما فيهاش تعارض، لكن كيفية الجمع؟ نجمع بين هذه المعاني، المعنى الأول إنه نهى عن استدبار القبلة واستدبارها ببول أو غائط ده في الصحراء في الخلاء. لكن لو في البيت نهي عن استقبال القبلة برضه، يعني يجي المهندس اللي بيصنع يكون يتقي الله، وما يخليش قعدة الحمام أو التواليت نفسه يقوم حاطه في وش القبلة. ما ينفعش يعني شمال يمين، لكن أحيانا في مهندسين بيصمموا يحط بتاع الصرف وتلاقيه حاطط لك اللي ايه تبقى على التواليت يبقى انت في وش القبله. لو حالك كده في بيتك حاولي تاخدي جنب، يعني تيجي على التواليت حاولي تلاقي وحي شمال او يمين، ما تاخديش في اتجاه القبله، ده مانع عن التحريم. فليه زرع من اهل العلم؟ انا جايب لك اقوال اهل العلم كتيره في المساله، يعني المساله فيها كلام كتير. انا بقول لك الخلاصه عشان ما تعبكيش وانت لسه في البدايه، انه لا يجوز في الصحراء في الخلاء ان استقبل القبله او استدبرها لبول الله. جوه البيوت المغلقه في الحمامات لا يجوز برضو استقبل القبله، يعني ما يبقاش وش القبله، لكن ممكن يبقى فيه ممكن باستدبار. ده لحديث ابن عمر اللي راى النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر القبله ومستقبل بيت الشام، مستقبل الشام، ده اللي فيه على الجواز. والاولى والافضل لا ده ولا ده لو استطعت، لكن انا مش بمزاجي، انا بستلم البيت هو كده. لو قدرت ان انا اغير المكان ما كانش يبقى عدم استقبال المستدبر. نعم. ايوه حد يسال، اتفضلي. نعم. يا ريت ليتك تنتبه لهذا الموضوع، بتاخد شقه جديده يا ريت ان هي تقول للمهندس او صاحب البيت او بتاع تجيب بوصله كده وتشوف اتجاه القبله فين وتخليه يركب التواليت في اما لا شمال لا يمين، مش في اتجاه القبله ولا في تصبره. يعني لو القبله مثلا كده هيبقى كده ولا يبقى كده؟ الشمال او اليمين. خلاص؟ نعم. ما فيش مشكله، دخول حمام بتقول لك بالموبايل معاها المحمول وداخله في الحمام، والمحمول ده عليه قران وادعيه لو عليه، بس ما يبقاش بقى في الحمام ويطلع لي الدعاء او طالع لي الاذان. هي دي النقطه، اعمله بقى ايه؟ اقفله. حاضر، اقفله عشان وانا جوه الحمام ما يجيش في ناس عامله رنه اذان وفي ناس عامله رنه دعاء، وفي ما فيش داعي بدايه ادخل الحمام اقفله. لكن مثلا ادخل الحمام بالمصحف، لا انا في شنطتي مصحف وعايز ادخل الحمام، لا ما تخش مصحف، احطه بره استدير حد احطه في اي مكان امن، ولما ارجع اخد مصحفي. لكن ما تدخلش الحمام وشايل شنطتي فيها مصحف وانا باخد حقي، ما ينفعش ادخله في هذه الاماكن. نعم. اتفضلي، كنت بتسالي حاجه.
لو انا عندي
جاكوزي
في تلفزيون، ده حرام ولا حرام؟
جاكوزي في الحمام وفي تلفزيون، التلفزيون انا قاعده بتفرج فيه. طيب الجاكوزي ده كده بقى مكان غير الحمام.
انا في نفس الحمام.
انا فاهمه، بس لازم في حته فاصله تواليت عن صح؟
هو الحمام كده
ما انا عارف، ما انا عارف. لا انا هفهمك الحال، ما انا عارفه هيتحط ازاي. ما لازم يتحط على حته عاليه في الغالب او حتى على الارض، ولازم هيبقى فيه فاصل اي حاجه. ودي مش معقوله التواليت جوه جنب الجاكوزي كده مش عاملين فاصل خالص. اه لا، يبقى في حد مش هقدر افتح التلفزيون لانه هيطلع لي قران. لو هيطلع قران يبقى القران كده جنب الحمام، لان في الغالب الحمامات اللي بتشيل جاكوزي بتبقى واسعه. طب عشان تبقى واسعه لازم احط، بيبقى في حاجز او مبنيه او حاجه ومحطوط التواليت لوحده او التواليت لوحده وده لوحده. فاذا كان حمام صغير شايل جاكوزي لوحده مع وجنبه على طول التواليت، فالحاله دي ما تشغلش تلفزيون على قران ولا على ادعيه في قران ولا لو حد يتصل بيا. بس طيب انا معلش مضطريه امشي، وان شاء الله المره الجايه نكمل. جزاكم الله خيرا.
في سيزي كده معلش.